بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي من خير وشر، وحضه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون: وما تلك بيمينك يا موسى، أي ما هذا، أي ما هذا عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، أي بلى هذه عصايا التي أعرفها وأتحققها. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه الفعال بالاختيار. وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا على صدقه عند من يكذبه.
هذا في إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كلم موسى تكليما، كلاما حقيقيا بحرف وصوت سمعه موسى عليه السلام وامتثل. قال: ألقى يا موسى، فألقاها، ولم يكن الكلام صادرا خلق الله في شجرة، ولا خلق الله في الهوى، ولا خلق الله في كذا كما يقول المعطلة. نعم.
وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا على صدقه وعند من يكذبه من أهل مصر، فقال له الرب عز وجل: ما هذه التي في يدك؟ قال: عصاي. قال: ألقيها إلى الأرض. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فهرب موسى من قدامها، فأمر الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها، فلما استمكن منها ارتدت عصا في يده. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك، وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان، وهي ضرب من الحيات يقال له الجان والجنان، وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة، فلما عينها موسى عليه السلام ولا مدبرا، أي هاربا منها، لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب أي ولم يلتفت. فناداه ربه قائلا له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها. قال:
يعني معنى الله أجرها على يده وهو ألقاه فصارت حية لأنه خاف منها بطبيعة البشرية. نعم.
فلما رجع أمره
ولهذا لم يكن هذا سحرا، إنما كانت آية. أما ما فعله السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم وصار في أعين الناس أنها حياة، هذا تخييل وليست حقيقة، فإن السحر لا يقلب الأعيان، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم.
فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها،
ولهذا السحرة على فرعون سجدوا مباشرة، لأنهم يعلمون أن هذا ليس سحرا، هذا هو الحق المبين، موسى ليس بساحر، هذه آية ما يقدر عليها أسحر أهل الأرض، فما سحر أعظم من سحرهم، وهم أساتذة في السحر، وعلموا أن الأعيان وهم يعلمون الأعيان لا تنقلب. نعم.
فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فيقال إنه هابها شديدا، فوضع يده في كم مذراعته، ثم وضع يده في وسط فمها.
ولهذا لا يجوز مشاهدة برامج السحر والسحرة، لا يجوز هذا مشاهدة هذه البرامج، وعندي أنها كالحضور تماما، لا فرق بين أن تحضر هذا المجلس لتكون واحدا من الحضور، أو أن تحضره في بيتك وتستدعيه فأنت واحد أيضا من الحضور، المعنى واحد. وبعض الناس قد يغتر بهذا، فلا يجوز حضور الباطل والذين لا يشهدون الزور، وهذا زور وباطل، فلا يجوز مشاهدة هذه البرامج التي فيها السحر. نعم.
وعند أهل الكتاب أمسك بذنبها، فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين، فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين.
الله أكبر. نعم.
ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألو كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضم إليك جناحك من الرهب. قيل معناه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. وهذا وإن كان خاصا به إلا أن بركة الإيمان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء.
فإذا أعد
قال وهذا وإن كان خاصا به
قيل معناه إذا خفت وضع يدك على فؤادك
يسكن إيه؟ جأشك
اللي هو إيه؟ وضم إليك جناحك المرابي قال أسلك يدك في جيبك والجيب هو فتحة الصدر يعني فكون وضع اليد على الإيه؟ على القلب. قيل معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. قال هذا وإن كان ها؟
هذا وإن كان خاصا به إلا أن بركة الإيمان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء.
نعم يعني الله أعلم لكن فائدة في الجملة طيبة. نعم.
وقال في سورة
وإلى عند التحقيق يعني العلمي تحتاج إلى وقفة. نعم.
وقال في سورة النمل وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي هاتان الآيتان هما العصا واليد هما البرهانان المشار إليهما في قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومع ذلك 7 آيات أخر فذلك 9 آيات بينات وهي المذكورة في آخر سورة سبحانه حيث يقول
نعم احنا قلنا كده في جيبك واضمم إليك جناحك من الرهب فلعل المراد يعني بوضع اليد على الفؤاد اللي هو واضمم يدك إلى جناحك. قال إيه
واضمم إليك جناحك من الرهب
واضمم
إليك جناحك من الرهب
واضمم إليك جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فلعل هو المراد بهذا. نعم.
فذلك 9 آيات بينات
لما وصلت كذلك في جبهة أخرى بيضاء هذا اللي هو البراءة من البرص. نعم.
وهي المذكورة في آخر السورة سبحانه حيث يقول تعالى ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهي المبسوطة في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وهذه 9 آيات غير العشر الكلمات فإن 9 من كلمات الله القدرية والعشرة من كلماته الشرعية. وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة بني إسرائيل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكريمه موسى عليه السلام في جوابه لربه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي. ولهذا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون أي اجعله معي معينا وردئا وزيرا ووزيرا يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا. قال الله تعالى مجيبا له إلى سؤاله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي برهانا فلا يصلون إليكما أي فلا ينالون منكما مكروها بسبب قيامكما بآياتنا وقيل ببركة آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قيل إنه أصابه في لساني لثغة بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه والتي كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله فخافت عليه آسية وقالت إنه طفل فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه فهم بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسببها، فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم يسأل زوالها بالكلية. قال الحسن البصري رحمه الله: والرسل إنما يسألون بسبب بحسب الحاجة، ولهذا بقيت في لسانه بقية.
الله أكبر. يعني كأمور دنيوية فإنما الرسل يسألون بحسب الحاجة، ولهذا قال: واحلل عقدة من لسان يفقه قولي، وليس كل ما في لسانه. فيقول إنما الرسل يسألون إيه؟ بقدر الحاجة. نعم.
ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه يعيب به الكليم عليه السلام، ولا يكاد يبين أن يفصح عن مراده ويعبر عما في ضميره وفؤاده. ثم قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت. وهذا من وجهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه، وهذا جاه عظيم. قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها.
ولهذا جاه الأنبياء به يسألون الله سبحانه وتعالى، توسلون إلى الله عز وجل، فلجنابهم عظيم، فالله عز وجل يجيبهم لأن الله وعد بإجابة المؤمنين وهم أعلى المؤمنين. ولا يجوز لك أن تتوسل بجاه هؤلاء عند الله، إنما أين عملك الصالح؟ توسل أنت بعملك. جاه الأنبياء ينفعهم هم. نعم.
وقال تعالى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج: أي أخ أمن على أخيه؟ فسكت القوم. فقالت عائشة رضي الله عنها لمن حول حودتها: هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه. قال تعالى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم
الظالمين. والذي يليه: أي أخ أمن على أخيه؟ ذاك الأخ الذي يدله على السنة، هذا أمن، ليس الذي يبني له بيتا أو يزوجه. أمن أخ على أخيه الأخ الذي يدل أخاه على السنة ويهتدي على يديه ويكون صاحب السنة بسبب دعوته، هذا أمن ما يكون. نعم.
وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. تقدير الكلام: فأتياه فقول له ذلك وبلغاه ما أرسل به من دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. فتكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى ونظر إلى موسى عليه السلام بعين الإزدراء والنقص قائلا له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ أي ما أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسننا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر. وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه، خلافا لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين، وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. وقوله: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي وقتلت الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا. قال: فعلتها إذا وأنا من الظالمين، أي قبل أن يوحى إلي وينزل علي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال مجيبا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وهذه النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: لمن حوله ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم عليه السلام على فرعون اللئيم
من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق كما قال تعالى وجحدوا بها واستكنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه ما سمى رب أرسله وما رب العالمين، لأنهما قال له إنا رسول رب العالمين، كأنه يقول لهما ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما. فأجابه موسى قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني رب العالمين خالق هذه السماوات والأرض المشاهدة وما بينهما من المخلوقات المتعددة من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولابد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. قال أي فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازبته ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص إلى
حشية جمع مرزبان وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم
على سبيل التهكم والتنقص لما قرره موسى عليه السلام ألا تستمعون، يعني كلامه هذا.
قال موسى والرد ألا تستمعون أيوة ناس ناس في إشكالية فيما نسمع ألا تستمعون يعني هو هذا رد، لكن رد بالبينة والبرهان قل هذا أنت كاذب في هذا وهذا الدليل. نعم
قال موسى عليه السلام مخاطبا له ولهم ربكم ورب آبائكم الأولين أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباد، فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولا يحدث من غير حد محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة المسير للأفلاك الدائرة خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون وفي فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فلما قامت الحجة على فرعون وانقطعت شبهه ولم يبق له قول سوى العناد عادل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته.
نعم باب الحجج انقطع لأنه ما عنده ما يواجه به هذه الحجج، وهكذا أهل الباطل دائما ما عندهم شيء يواجهون به، حينئذ يلجؤون إلى السب والشتم والسجن والعقوبات البدنية. نعم
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما وهما العصا واليد، وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أي عظيم الشكل بديع في الضخامة والهول والمنظر العظيم الفظيع الباهر، حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعينه أخذه رهب شديد وخوف عظيم بحيث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر من 40 مرة في يوم واحد، وكان قبل ذلك لا يتبرز في كل 40 يوما إلا مرة واحدة فانعكس عليه الحال.
طبعا آدم إسرائيليات الله أعلم، ومثل أيضا قصة الطمرة واللفغة وكذا هذا أيضا من إسرائيليات. نعم
وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألأ نورا يبهر الأبصار، فإذا عادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الأولى. ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك بل استمر على ما هو عليه وأظهر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة، فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته ولله الحمد والمنة.
نعم يكفي.